أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. حلقة اليوم بعنوان روسيا تستعد للعودة إلى إفريقيا. بصوت واضح أعلن الكريملين عن خطط للعودة إلى إفريقيا بعد غياب استمر لعقود منذ أن حطت الحرب الباردة أوزارها. وخلال اجتماع الرئيس الروسي الشهر الجاري مع العديد من قادة القارة في أول قمة اقتصادية بين روسيا وإفريقيا في سوتشي، أعفت روسيا إفريقيا من سداد ديون مستحقة بلغت 20 مليار دولار. خلال الحرب الباردة كانت إفريقيا مسرحاً للمواجهة بين المعسكر الاشتراكي والدول الغربية، والآن سيتعين على روسيا أن تنافس الصين كلاعب اقتصادي مهم في القارة السمراء، والولايات المتحدة وأوروبا كطرفين يسعيان للهيمن على القارة من خلال الاستثمارات تارة وصادرات السلاح تارة أخرى، ومن خلال حل وعقد التحديات الأمنية في الكثير من الأحيان. حجم التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا لم يتجاوز 20 مليار دولار في العام 2018، لكن النمو السريع لاقتصادات القارة الغنية بالموارد جعلها مرشحة لأن تصبح عنصراً فاعلاً في ميزان القوى السياسية في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى توسيع دائرة نفوذها في المناطق الحيوية من العالم. تستند الاستراتيجية الروسية في النفاذ إلى إفريقيا بشكل أساسي الآن على فكرة النفوذ العسكري السياسي وفقاً لمفهوم الاستقرار أولاً والربح ثانياً، وعلى عكس السياسات الغربية تعتبر موسكو أن الزيادات الحادة في وعي الذات لدى معظم دول القارة يجعل الخيار الأنجح لكسب إفريقيا هو قيادة الموجة الجديدة من تقرير المصير الوطني في القارة السمراء عبر ذراع محلية وبمنطق تبادل المنافع بدلا من التبرع بالمال مثل الصين أو شراء الزعماء المحليين مثل بريطانيا والولايات المتحدة أو الاستحواذ المباشر مثل الفرنسيين. ويعتبر المراقبون أن هذا المفهوم الروسي الجديد للسياسة الإفريقية يسير في الاتجاه الصحيح في مرحلته الأولى ويحترم خصوصية القارة، وربما يكون المرشح الأوفر حظا بين القوى الكبرى. فلماذا عاد الكريملين إلى إفريقيا؟ وهل أهداف الطرفين اقتصادية خالصة؟ هل تهدد روسيا نفوذ الصين في إفريقيا؟ وفي ظل التنافس العالمي في النفوذ، ما الذي يغري إفريقيا بالطرح الروسي؟ وهل تمتلك روسيا حلولا عاجلة لمشكلات القارة؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي اليوم في حلقة أضواء وأصداء. البداية من موسكو، ومنها ينضم إلينا تيمور دويدار الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ تيمور، وبداية لماذا تعود روسيا الآن إلى إفريقيا بعد عقود من الغياب؟
تحياتي سيدتي الكريمة. يعني هذه الخطة ربما تأخرت في تنفيذها، لكن بعد التجربة الناجحة مع مصر يعني هناك تلك المشروعات في البنية التحتية التي شاركت فيها أو سوف كانت تشارك في مصر بوابة كويسة للدخول في الأسواق الأفريقية، لأن الحدث الأساسي هو توظيف التكنولوجيا الروسية في الاستثمارات الروسية في القارة الأفريقية. فبالطبع يعني روسيا متأخرة عن باقي الدول المتقدمة في الدخول إلى القطاعات المختلفة في أفريقيا، لكن الحمد لله حان الوقت ورأينا تلك الفعالية في سوتشي إيجابية للغاية. فنأمل في توظيف تقنيات أولا فيها الطاقة ثم التقنيات الرقمية التي لدى روسيا، وربما أيضا بعض المشروعات المشتركة غير البنية التحتية المحطة في الاتصالات والفضاء وغيرها.
برأيك هل دخول روسيا إلى أفريقيا يهدد نفوذ الصين هناك؟
لا يهدد نفوذ الصين، لأن الصين تطورت كثيرا وانخرطت عميقا في أفريقيا، وهناك فعلا سوف يكون منافسة في البعض من القطاعات. الاستراتيجية تختلف الصينية عن الأمريكية عن الروسية، فالاستراتيجية الروسية تقدم التكنولوجيا بتوطينها، فهذا هو الفارق بين ما تقدمه روسيا والباقين. توطين التكنولوجيا يعطي مجال لتنشيط هذه التكنولوجيا وطنيا وتأهيل العاملين المحليين. في الحال مع روسيا تعطي التقنية التكنولوجيا ثم التقنية وتساعد السكان المحليين بإتقانها. هذا ما نسميه التبادل التكنولوجي، ما ندعو إليه في العالم كله، لكي الهدف متبادل من المصالح، مصلحتنا في توظيف الأموال وتمويل تلك المشروعات بإتقان تكنولوجيا حديثة.
طيب سيد تيمور، في ضوء التنافس العالمي حول النفوذ والمخاوف الإفريقية من استغلال الموارد، ما الذي يمكن أن تقدمه روسيا للقارة لإقناعها بالانضمام لهذا الصف؟
نعطي الخبرات والعلم الذي لدينا إلى البلدان الأفريقية لتنميتها ثم تطويرها نفسها بنفسها مستقبلا. يعني نحن نعطي التكنولوجيا لا نركبها و بقوة روسية، لا، هذه ننخرط بقوة محلية وإدارة محلية وعاملين محليين، هذا سوف يعود بالمهضة للبلدان الأفريقية وحسن استخدامهم لطاقاتهم قدراتهم وما يوجد عندهم من المواد الخام، فبدلا من أن يعيشوا على تصديرها فقط إنما سوف يستطيعون استخدامها وطنيا.
الكاتب والمحلل السياسي تيمور دويدار، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. ولكن ماذا عن النفاذ الثقافي إلى أروقة القارة الأفريقية؟ لمناقشة هذا الجانب ينضم إلينا من القاهرة السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا. مرحبا بك سعادة السفير عبر أثير سبوتنيك، وبداية ما هي أفاق التعاون الثقافي بين روسيا وإفريقيا في ضوء التقارب الأخير بين الطرفين؟
يجب أن نرجع بالزمن قليلا إلى الوراء أثناء حقبة الاتحاد السوفيتي، حيث كانت له علاقات ثقافية كثيرة مع عدد من الدول الأفريقية ومع حركات التحرير الأفريقية التي قام بتدريب عدد من قادتها في موسكو وغير ذلك من جمهوريات الاتحاد السوفيتي. ولكن في الوقت الحالي بدأت روسيا تقدم منحة دراسية كبيرة لكل أفريقيا للدراسة في موسكو، وافتتحت عدد من المراكز الثقافية الروسية، عددها الآن يصل إلى 41 مركزا ثقافيا في القارة الأفريقية، تقوم بعرض الأفلام الروسية، تقوم بروسيا مشهورة بالباليه، فتقوم بزيارات لفرق الباليه والأوركسترا السيمفوني لعدد من الدول الأفريقية والعالم بما فيه العالم العربي بصفة خاصة. فالعلاقات بينهما، هناك أقسام لدراسة اللغة الروسية في عدد من الجامعات الأفريقية وخاصة الجامعات المصرية وبعض الجامعات العربية، فالعملية مزدهرة، وأعتقد أن أفريقيا تقوم بتنويع مصادر علاقاتها الثقافية. صحيح لها علاقات ثقافية كبيرة مع الدول الغربية، الولايات المتحدة، لندن، فرنسا، ألمانيا، ولكن يجب أن تعيد إحياء العلاقات الثقافية مع روسيا.
طب سعادة السفير، هل يمكن أن تسهم الثقافة الروسية في إعادة تصويب ما خربته الثقافات الغربية في إفريقيا؟
لا، هو المثقف يستطيع أن يفرز بين الغث والسمين، فأعتقد أن الانفتاح الثقافي على كل الثقافات الدولية، يجب أن لا ننسى أيضا أن هناك مدارس استشراقية هامة في روسيا تهتم بالثقافة العربية واللغات الهيروغليفية وتقوم بتحقيق المخطوطات القديمة. أنا زرت متحف الأرمتاج في لينينغراد ودهشت عندما علمت أن هناك دراسات للغة القبطية مثلا، وهناك منشورات ومطبوعات كثيرة في هذا الصدد. روسيا تقوم بالدور المناسب وتقوم بزيادة هذا الدور، وهو أمر مرحب به داخل القارة الأفريقية.
أخيرا، إلى أي مدى يمكن أن تسهم الثقافة في خدمة الأهداف الاستراتيجية لروسيا؟
زيادة الثقافة والعلاقات الثقافية تؤدي بالضرورة، ليس مباشرة ولكن عن طريق غير مباشر، إلى زيادة العلاقات الاقتصادية والانفتاح حول السياحة لروسيا، وبالعكس من روسيا إلى مختلف الدول الأفريقية. فأعتقد أن هناك ترابط بين زيادة العلاقات الثقافية وزيادتها في المجالات الأخرى، وليس فقط في العلاقات الاقتصادية بل العلاقات السياسية أيضا.
السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وإلى مسرح السياسة، ومعنا لمناقشة هذا الجانب الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث الأفريقية. مرحبا بك معنا دكتورة هبة. وبداية، الرئيس الأمريكي قال إن إفريقيا بؤرة مقرفة وبعض القوى الكبرى ترى أنها غارقة في المشكلات، كيف تفسرين إذن الاهتمام الروسي بها الآن؟
الحقيقة يعني جملة الرئيس الأمريكي هي جملة غير مقبولة من كافة المثقفين والباحثين في الوسط الإفريقي. الحقيقة طبعا إفريقيا تعاني مما تسبب فيه الاستعمار التقليدي للقارة الإفريقية، والحقيقة إفريقيا هي قارة الثروات وهي قارة المعجزات البشرية والتحدي الإنساني الكبير. الحقيقة إفريقيا فعلا بتمر بإشكاليات كبرى تحتاج إلى تنوع واختلاف كبير في حل إشكالياتها، تحتاج إلى تفكير غير نمطي، وتحتاج إلى إبداع في هذه المحاولات الخاصة بالتغيير. يفسر الاهتمام الروسي بأنه تحول جديد في المنطقة الإفريقية لجذب القوى الدولية. الحقيقة إفريقيا بتجذب القوى الدولية بصورة أو بأخرى، بنشوف هناك تكالب للقوى الدولية ومنها الولايات المتحدة. يعني كان الرئيس الأمريكي يغالط نفسه، ولكن الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لأن يكون لها موطئ قدم كبير في إفريقيا، وده اللي بنشوفه من سعيها لإيجاد يعني مراكز قوة لها في الغرب الأفريقي. أنها تحاول أن تنشئ قواعد عسكرية للطائرة بدون طيار، تحاول أن تجمع معلومات عن منطقة الغرب الإفريقي. لا، أمريكا متواجدة. خلينا في التواجد الروسي. الحقيقة روسيا يعني قدمت أي كثير من يعني التواجد في القارة الإفريقية، وكان على رأسها ما قامت به روسيا من اتفاق السلام في وسط إفريقيا أو جمهورية وسط إفريقيا برعاية روسية، والحقيقة كان من أنجح اتفاقات السلام بحيث انخفضت فعلا عمليات التوتر والعمليات المسلحة، بالإضافة طبعا للوجود الروسي في عدد من فكرة استخراج الطاقة ومصادر استخراج الثروات الطبيعية في موزمبيق، موجودة في مصر، موجودة في مصر بصورة كبيرة. البرنامج النووي اللي مصر بتسعى لإيجاده الحقيقة هو برعاية روسية كاملة. أيضا هناك شركات روسية تنقب عن الغاز في مصر واعتبارها هي منطقة الطاقة رقم واحد في إفريقيا. الحقيقة ده كل ده تطور كبير جدا للوجود الروسي. وأخيرا كان المنتدى الروسي اللي عقد مؤخرا في سوتشي، الحقيقة كانت قمة من أنجح القمم اللي ناقشت فيها روسيا مدى التعاون الروسي الإفريقي.
إذن هل يقتصر الأمر بالنسبة لإفريقيا ولروسيا معا على المنافع الاقتصادية، أم أن هناك أبعادا أخرى برأيك؟
لا طبعا، روسيا لها توجه مختلف، هي لها نظرة سياسية مختلفة بكثير عن القوى الراديكالية اللي هي يعني كانت موجودة أو التقليدية اللي كانت موجودة في إفريقيا، سواء إذا كانت فرنسا أو الولايات المتحدة أو كانت بريطانيا فيما مضى. ولكن حاليا روسيا عندها توجه يحترم الخصوصية الإفريقية. الحقيقة ده من أهم العلامات اللي على الطريق في علاقة روسيا بالقارة الإفريقية، فكرة احترام الخصوصية الإفريقية واحترام يعني الأفكار والمبادئ الإفريقية وما يتعلق بالتطورات الاجتماعية داخل كل دولة في إفريقيا. الحقيقة روسيا لا تتدخل أيديولوجيا فيما يتعامل به الأفارقة أو ما يحتاجونه، أو يعني فكرة سيطرة بعض الموروثات والتقاليد على الدول الإفريقية. الحقيقة ده عكس ما بتطرحه الولايات المتحدة الأمريكية من وجود أجندة تشترط مثلا ما يطلق عليه الديمقراطية أو التحول الديمقراطي. الحقيقة أمريكا تشترط أي مساعدات أو أي تدخلات لها في الدول الإفريقية بأن تقترن بما يعرف بالتحول الديمقراطي. الحقيقة ما شفناش ده في التواجد والتدخل الروسي. شفنا أن أمريكا تفرض أجندة رأسمالية بشكل أو بآخر، الحقيقة ما شفناش ده من روسيا. بتصور ان التوجه الروسي هو توجه قيم للغايه، يحترم الخصوصيه الافريقيه، يحترم الشعوب الافريقيه وعاداتها وموروثاتها، بالاضافه لعدم فرض نمط معين من التوجه السياسي والتناول السياسي للدول الافريقيه.
دكتورة هبة، المشروعات الاقتصادية في إفريقيا تحتاج أن تكون لها جدوى سريعة. ما هي الحلول العاجلة التي يمكن أن تقدمها روسيا لإفريقيا حتى تتمكن من جني ثمار هذا التقارب؟
الحقيقة طبعا الاقتصاد هو بوابة كبيرة وعملاقة للنفاذ إلى المجتمعات الإفريقية، والحقيقة أن كانت روسيا بدأت في عدد من المشروعات داخل الدول الإفريقية. أعتقد أن يعني أكثر الطرق هو إعادة اكتشافات الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية في القارة الإفريقية، وجعل المواطن الإفريقي شريك أساسي في يعني عائدات هذه الثروات وعائدات هذه الاستثمارات عليه وعلى نمط معيشته وعلى حياته، وإدخال نوع من الحداثة على المواطنين الأفارقة. الحقيقة في قطاعات كبيرة جدا داخل إفريقيا ما زالت يعني تعاني من عدم وجود الحداثة والمدنية. أتصور أن المشروعات الروسية اللي تتعلق مثلا مشروعات الكهرباء، استخراج الغاز، المشروعات الاستثمارية الكبيرة داخل قطاعات الصناعات الهيكلية في الدول الإفريقية، أعتقد ده مهم جدا، يعني بينقل الحياة الإفريقية من بدائية إلى نوع جديد من الحداثة، نوع جديد من الاستخدامات التكنولوجية، الرعاية الصحية. أعتقد أن هناك يعني العديد والكثير من المشروعات السريعة النفاذ، سريعة دورة رأس المال اللي ممكن تدخل روسيا من خلالها إلى البيئات الإفريقية المختلفة.
من القاهرة الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث الأفريقية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. الاقتصاد أيضا حاضر بقوة على مائدة العودة الروسية لإفريقيا، وحول هذا الجانب ينضم إلينا الأستاذ حمدي الجمل، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة الأهرام العربي. مرحبا بك معنا سيد حمدي، وبداية من منظور اقتصادي خالص، هل تمثل إفريقيا فرصة لروسيا أم أن روسيا هي التي تمثل الفرصة لإفريقيا؟
أعتقد في العلاقات الاقتصادية في العصر الحالي علاقات مبنية على الشراكة. أعتقد أن روسيا مهمة جدا لإفريقيا، وإفريقيا بوابة واسع جدا للمنتجات الروسية. أعتقد أن روسيا ترى أن القاهرة هي بوابة إفريقيا بالنسبة لها ومنتجاتها، ووجود روسيا في المنطقة الصناعية في قناة السويس أو في محور تنقل قناة السويس، بالإضافة إلى التقارب الروسي الصيني، أعتقد روسيا والصين يشكلان محورا مهما جدا في العلاقات الدولية والعلاقات الاقتصادية بالذات. وأعتقد بنك التنمية التي تم إنشاؤه في روسيا مشاركة روسيا والصين ومصر والإمارات، أعتقد أن هذا يسهم بشكل كبير جدا في زيادة العلاقات الاقتصادية مع روسيا، لأن هذا البنك ليس كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، لا يعمل بالسياسة لكنه يعمل بالاقتصاد، يعمل بالشراكة. فروسيا مهمة بشكل كبير جدا إلى إفريقيا، وإفريقيا أهم لأن إفريقيا سوق كبير، بنتكلم عن حتى دول 500 مليون شخص، هذه قوة شرائية جبارة، بالإضافة إلى أن إفريقيا مليئة بالخيرات ومليئة بالمواد الخام، وهذه المواد الخام محتكرة من قبل الدول الغربية أو يكاد يكون يأخذها بالمجان. فبالتالي جود روسيا مع الصين، وأعتقد الصين منتشرة بشكل كبير ومن خلال طريق الحرير، أعتقد روسيا والصين أو العالم يتشكل اليوم هناك أخطاب أخرى في التجارة في الاقتصاد من خلال روسيا والصين والهند وطريق الحرير.
ولكن حجم التبادل التجاري للقارة مجتمعة لا يتجاوز 20 مليار دولار مع روسيا، ما هي المجالات التي يمكن أن تصعد بهذا الرقم إلى ما يليق بحجم المنطقتين؟
كل الموارد والمواد الخام في الدول الإفريقية كانت تذهب دائما إلى روسيا، وروسيا لم تنسى أنها كانت ليست دولة رأسمالية، وروسيا لم تنطلق إلا في عهد الرئيس بوتين وفي الفترة الأخيرة لأنها وعدت أهمية العمل الاقتصادي. وأعتقد أن روسيا تستطيع أنها تصدر السلاح وتكون مصدر جيد للسلاح، وهذا بدأ بالنسبة لمصر وبالنسبة لتركيا وبالنسبة لدول الخليج، بالإضافة إلى إفريقيا. كذلك الصناعات الروسية صناعات فيها ثقة، البرنامج النووي الروسي موجود في مصر 35 مليار دولار، وأعتقد أن روسيا ستكون اللاعب الأبرز الذي سينافس أوروبا والغرب في المجال النووي، لأن العالم لا يثق في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الغرب، فبالتالي سيكون الملاذ الآمن هو روسيا أو الصين.
أخيرا سيد حمدي، التعاون الدولي بالنسبة لإفريقيا يواجه كثيرا من الإشكاليات على خلفية الاضطرابات السياسية وضعف القوانين مثلا، كيف تطمئن إفريقيا موسكو من جهة أمن الاستثمارات؟
لا أعتقد أن إفريقيا اليوم وفي هذا العام الوحدة المنظمة الإفريقية بدأت هي التي تقوم بحل المشاكل. فكرة الانقلابات العسكرية انتهت في إفريقيا تماما، لهذا ممنوع إفريقيا. حل النزاعات تكون عبر الحوار، وربما ما نشاهده اليوم بين مصر وأثيوبيا من خلال سد النهضة هو الحوار والحوار فقط، فبالتالي لا يوجد داعي للقلق بالنسبة لروسيا، كما أن التجارة والاقتصاد لا يعرفان مثل هذه الأمور، وربما الدول أو التاجر الشاطر هو الذي يغتنم فكرة التراسيسية ويبيع أسلحة وهنا وهناك مثل روسيا. فكرة هو المهم الرغبة الروسية، هل روسيا لديها رغبة في الدخول بشكل كبير إلى هذه الأسواق أم لا؟ القضية متعلقة على القرار الروسي والإرادة السياسية الروسية وليس على الأسواق في أفريقيا.
بحديثي إلى رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة الأهرام العربية حمدي الجمل، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.